وكل ضلالة في النار وبعد. فهذه سلسلة دروس تتعلق بأحكام الزكاة، ولست أريد أن أناقش تفاصيل كل حكم ومذاهب الأئمة في هذا الحكم مع الترجيح وما إلى ذلك لئلا ينفرط منا الأمر. أردت فقط أن أقدم نبذة سريعة مختصرة عن أحكام الزكاة، عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعن شروط وجوب هذه الزكاة، وعن المقدار الذي يخرج منها، وعن مستحقيها. هذا باختصار شديد. فأقول أولا وبالله التوفيق، إن الله عز وجل قد افترض علينا الزكاة في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذا ثابت بالكتاب، وقد ورد القران بين الصلاة والزكاة في أكثر من 80 موضعا من كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت أو وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وثبت في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة. وهذه أخبار كلها مشهورة معروفة. فافترض الله عز وجل علينا الزكاة في الأموال، وبين أن مانع هذه الزكاة متوعد بالعقاب الشديد يوم القيامة، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا في الحقيقة أمر مخيف، الذي ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، أو حلبها يوم ورودها، أو حلبها على الماء. كل هذه روايات، يعني إذا خرج لسقيها فمن زكاتها أن يحلبها على الماء، وأن يوزع من هذا اللبن على فقراء المسلمين والمحاويج. ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قاع مستو لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، لا يجد اعوجاجا في هذا القاع يستطيع أن يختبئ وراءه من الإبل، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت في أسمن حالة كانت عليها في الدنيا، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وسألوه أيضا عن البقر والغنم صلى الله عليه وسلم فقال: ولا صاحب. قالوا: فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد أوفر ما كانت، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا عضباء
ولا جلحاء، ليس فيها عقصاء، والعقصاء هي الملوية او الملفوفة القرون، ولا عضباء وهي مكسورة القرن، ولا جلحاء وهي عديمة القرون، يعني تأتي كلها بقرون هكذا مستوية هكذا ليست ملفوفة. تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في كلما مر عليه أخراها، رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ترى كم يعيش الإنسان؟ لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، أقلهم من يتمادى به العمر إلى أكثر من 70، لكن غالب أعمار الأمة بين 60 و70. فهذا الذي بخل بماله في الدنيا ولم يهتم بحق الله عز وجل في هذا المال، يكون هذا المال سببا في شقائه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا وهو ينتظر بعد ذلك قضاء الله عز وجل وفصله بين العباد ليرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث تناول 5 أصناف من المال: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وقد أجمعوا على 9 أصناف من المال تجب فيها الزكاة: من النقد أو من المعدن 2، الذهب والفضة، ومن الحيوان 3، الإبل والبقر والغنم، ومن الحب القمح والشعير، ومن الثمر التمر والزبيب. يبقى كم حاجة؟ 9 أجمعوا عليها. نتناول كل فرد منها ببعض التفصيل. أولها الذهب، تجب الزكاة في الذهب إجماعا لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وسمعته من لحظات ولغيره من النصوص، وأقوى هذه النصوص من جهة الإسناد هو ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر رضي الله عنه في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 مثقالا أو 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا أخذ منه نصف دينار، وأن الورق وهو الفضة لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم، فإذا بلغ 200 درهم ففيه 5 دراهم. هذا الحديث يرويه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب. حديث الذهب مرة أخرى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رحمه الله، وهو تابعي كبير ثقة حافظ، أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضي الله عنه في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار، والورق اللي هو الفضة لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم، فإذا بلغ 200 درهم ففيه 5 دراهم. هذا الحديث أخرجه أبو عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رحمه الله. ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري وإن كان تابعيا كبيرا لكنه يحدث عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة، فهذه وجادة من أقوى الوجادات. فقد ثبت أيضا عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين ولي أمر المسلمين أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة عند آل عمرو بن حزم، وكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة عند آل عمر. قال حبيب بن أبي حبيب: فحدثني عمرو بن هرم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن ينسق له هذين الكتابين. فهذه وجادة قوية وإسناد صحيح، يعضده أيضا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه، وقد رواه البعض مرفوعا عند أبي عبيد وعند ابن أبي شيبة وعند البيهقي وعند أبي داود من طريق عاصم بن ضمرة رحمه الله، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 دينارا نصف دينار، وفي 40 دينارا دينار، فما زاد فبالحساب، فهذا موقوف صحيح، وقد صححه الإمام البخاري رحمه الله وحسنه الحافظ ابن حجر. فهذا الحديث يدلنا على أن نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا. الدينار أو المثقال يزن 4 جرام وربع، 4 جرام وربع. يبقى لما تضرب 4 وربع في 20 يطلع كم جرام؟ 85 جرام من الذهب. فهذا هو نصاب الذهب. إذا اجتمع عندك 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ومن شرط هذا الدرس ألا أخوض في تفصيلات المذاهب، من شرط الدرس كده علشان نلم كتاب الزكاة في مرتين أو 3 مرات إن شاء الله عز وجل، وكنا من أهل الدنيا. طيب، يبقى أنت لو اجتمع عندك 85 جرام من الذهب وحال عليها الحول يعني سنة هجرية وجب فيها ربع العشر 2.5%، واضح؟ طيب، والفضة كذلك. الفضة ورد في حديث علي بن أبي طالب هذا رضي الله عنه في حديث عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن نصاب الفضة 200 درهم، مش كده؟ وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقم، 5 أواقم من الورق يعني من الفضة صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. احفظ الحديث ده عشان احنا هنحتاجه بعد ذلك في زكاة الإبل وفي زكاة الزروع. ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود، ذود بالذال والواو والدال صدقة، وليس فيما دون 5 أواق فيما دون 5 أوسق من التمر، أو قال من الثمر في بعض الروايات صدقة. واضح؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن جابر، وأخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بتقديم وتأخير، يعني بدأ بآخر حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق الفضة يعني صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. يبقى إذا النصاب، تلاحظ أن في كتاب الله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآيات. وفي حديث أبي هريرة الذي سمعته: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ف فقد أوجب صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في الذهب والفضة. وهذا حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. يبقى إذا ما زاد على هذا تجب فيه الصدقة، وليس هذا استدلالا بدليل الخطاب أو بمفهوم المخالفة، لأن الأصل أن الفضة تجب فيها الزكاة، يعني الصدقة تجب فيها الصدقة. فحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ما أقل من 5 أواق أو 200 درهم، فبقي ما ساوى 5 أواق وما زاد على ذلك على أصل الإيه؟ على أصل الوجوب. مفهوم؟ مفهوم. والأوقية 40 درهما باتفاق، الأوقية 40 درهما باتفاق أهل العلم. واضح؟ يبقى ده يدلك على أن معنى حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري هو نفس حديث أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، 200 درهم وهنا 5 أواق، 45 ب200 درهم. طيب ما هو مقدار الدرهم؟ أجمع العلماء على أن 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. كويس؟ يبقى ممكن بعملية حسابية بسيطة نطلع 200 درهم دول قد ايه؟ 10 دراهم بيساوي 7 مثاقيل، يعني بيساوي كم بالجرام؟ احنا قلنا المثقال كم جرام؟ 4.25. يبقى 7 × 4.25 بكام؟ 29.75% من 100. 7 × 4.25، 7 × 4 بكام؟ 28. و7 × 1/4، 7 ¾ بكام؟ 1 ¾. يبقى 29.75%. يبقى 10 دراهم بيساوي 29.75% جرام. كويس؟ يبقى 200 درهم يساوي كام؟ اضرب في 20، صح؟ يطلع لك 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. هو كنا بيقول يعني يقول 29.75%، يعني يقول 30، لا التلاتين دي هتفرق لان احنا هنضرب في 20 بعد كده، يطلع لك 595 جرام. اذا لنا ان نقول نصاب الذهب 85 جرام من الذهب الخالص غير المغشوش، ونصاب الفضة 595 جرام من الفضة الخالصة غير المغشوشة. اذا اجتمع عندك نصاب الذهب 85 جرام فما زاد، او نصاب الفضة يعني 595 جرام فما زاد، وحال عليه الحول يعني سنة هجرية قمرية، وجبت الزكاة وهي ربع العشر. ربع الايه؟ العشر. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 200 درهم، فاذا بلغ 200 درهم ففيه 5 دراهم، ففيه 5 دراهم. الخمس دراهم لما تنسبها بالمئتين تطلع 1/40، يعني ربع العشر او 2.5%. كويس؟ طيب هذا يقودنا الى سؤال، ما كان من الذهب او الفضة حليا هل تجب فيه الزكاة؟ يعني واحدة ست عندها غوايش لابسها في ايديها ذهب، وعندها ايضا عقد من الذهب تلبسه في عنقها وما الى ذلك، عندها ذهب وحلقان من الذهب وما الى ذلك او من الفضة، هل تجب في هذه الحلي من الذهب او الفضة زكاة؟ الراجح هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله وابو محمد بن حزم ان الزكاة تجب في الذهب والفضة وان كان حليا، وان كان حليا. هذا لان عموم الادلة التي سمعتها لم تفرق بين ما يتخذ حليا او ما اتخذ لغير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة، هل فصل بين الحلي وغيره؟ طيب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، هل فصل بين الحلي وغير الحلي؟ لم يفصل أيضا عليه الصلاة والسلام. فهذه عمومات، هذه العمومات مؤيدة بأدلة وردت في محل النزاع، أدلة وردت في محل النزاع، منها ما رواه أبو داود والنسائي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها سواران من ذهب، وفي يدها سواران من ذهب، يبقى ده حلي ولا مش حلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ هذا إسناد حسن. وهذا الحديث حسن الإسناد له شاهد رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة، في الحلي زكاة. وأما ما رواه ابن الجوزي في التحقيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، فهذا الحديث مروي من طريق إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف، عن عافية بن أيوب وهو ضعيف، بل حكم عليه بعض أهل الشأن بالجهالة، بالجهالة، مجهول. واضح؟ يبقى دي أول حاجة في الحديث. تاني حاجة أن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بإسناد على شرط مسلم موقوفا على جابر، وراه الشافعي أيضا بإسناد على شرط الشيخين ويلبس، يعار ويلبس. لكن أنت سمعت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة التي رآها تلبس السوارين من ذهب هل تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ واضح؟ وقد روى أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقد بين الألباني حفظه الله أن هذا الحديث فعلا على إسناده على شرط الشيخين، والذي نازع هو ابن دقيق العيد قال بل إسناده على شرط مسلم. يعني إذا الحديث ثابت، أقل شيء أنه على شرط مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. يقول عبد الله بن شداد ابن الهاد دخلنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين حقهن، أتؤدين زكاتهن، استغفر الله، أتؤدين زكاتهن؟ قالت عائشة رضي الله عنها قلت لا أو ما شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. فهذا دليل قوي على أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وإن كان حليا، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأبي محمد ابن حزم. نعم، مين اللي قالك بس؟ مين اللي قالك ان هما يبلغوش النصاب؟ ايه؟ ما هو ممكن يبقى ده معناه هل بتحسب زكاتهم مع الزكوات اللي عندك؟ يبقى معناه كده أديت زكاته، يعني هل تحسب زكاته وتجعله من أموال الزكاة أم لا؟ واضح؟ طيب نقطة. نعم الله اعلم، ممكن هو نفسه يكون بلغ النصاب يكون فقيرا، 85 جرام من الذهب يعني دي مشكلة، 85 جرام مش حاجة تقيلة يعني، مش حديد مش رافع اثقال ولا شيء. طيب نعم، حديث مين؟ عائشة رضي الله عنها. منين؟ قالت قلت لا او ما شاء الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. طيب هل يضم الذهب الى الفضة لحساب النصاب؟ اذا قلنا ان 7 مثاقيل من الذهب تساوي 10 دراهم من الفضة مثلا، فهل يضم احد النقدين الى الاخر عند حساب الزكاة؟ الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه لا يضم مال الى مال عند حساب الزكاة، يرحمك الله. يعني معنى هذا لو انت عندك 199 درهم من الفضة و19 مثقال او دينار من الذهب، هل تجب عليك الزكاة؟ لا تجب عليك الزكاة، وسيأتي هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. كل واحدة من دول جنس منفصل عن الآخر، فكيف يضم جنس إلى جنس؟ هل يجوز أن يضم التمر إلى الزبيب؟ لا، لا يجوز بالإجماع. هل يجوز أن تضم الإبل إلى البقر؟ الإبل إلى البقر؟ لا أيضا بالإجماع. كذلك لا يجوز أن يضم الذهب إلى الفضة، لأن كل واحد منهما جنس مستقل بذاته. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، هذا سيأتي إن شاء الله في حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق له عند إرساله عاملا من عماله، وهذا ثابت في صحيح البخاري وعند أبي داود والنسائي وغيرهما، وقد فرقه الإمام البخاري رحمه الله، هذا حديث طويل، فرقه الإمام البخاري في 10 مواضع من صحيح رحمة الله عليه. طيب النقد، النقود بقى اللي معانا هيبقى نفس الحكاية بقى، بس احنا بنراعي ان النقود دي لها غطاء في البنك المركزي من الايه؟ من الذهب، اذا هي تعد سندات بذهب مضمونة الدفع، واخد بال حضرتك؟ ده اصل النقود. طبعا تطورت النقود تطورا شديدا، لكن انا ما اريد ان اخوض في هذه المسألة لانها يترتب عليها احكام توقع المسلمين في حرج بالغ جدا. طيب في كتاب ألفه الدكتور السلوس حفظه الله في هذه الايه، في مسألة النقود، في مسألة النقود، فمن شاء فليراجع. يبقى انت لما تيجي تحسب النقود اللي عندك تقول النصاب، متى تبلغ النقود النصاب؟ بما ان النقود دي سندات في الاصل بذهب، يبقى انت هتحسبها على نصاب الايه؟ نصاب الذهب. نصاب الذهب كام؟ 85 جرام. يبقى لو انت اجتمع عندك مال تتمكن به من شراء 85 جرام من الذهب عيار 24، فما زاد على ذلك وحال عليه الحول سنة هجرية القمرية، فقد وجبت في هذا المال الزكاة اللي هي 2.5%. واضح؟ واضح؟ طبعا لما نقول اذا اجتمع عندك من المال لا يدخل في هذا المال الدين الذي عليك، الدين اللي عليك لا يدخل في هذا المال، وحاجاتك ايضا لا تدخل في هذا المال. يعني لما جزك المال بتاعي مش هحسب مثلا الدخل اللي انا بنفق منه شهريا في الشهر، مثلا لو انا موظف وبقبض مثلا 200 جنيه في الشهر، ساعة ما اجي احسب زكاة المال مش هدخل 200 جنيه دول واقول ما هو 200 جنيه دول موجودين، لا مش هنحسب. طيب خلي النقطة دي بقى علشان هنتكلم بعد كده عن المال المستفاد، بس بعد ما نتكلم عن بقية اصناف المال. ولا تحب نخلص دي الاول على اساس ان معظم الحاضرين اموالهم من النقود، ممكن واحد ما عندوش ابل ولا غنم ولا بقر. في الحالات دي بقى يجمع بين الذهب والنقود، يجمع بين الذهب والنقود على اعتبار ان النقود دي ايه؟ سندات بذهب، سندات بذهب. لذن حاجة بره الموضوع في المعلش ثانية. في اخي بيسأل عن امرأة جنب حضرت صلاة العصر وضاق الوقت ولا ماء، فكيف تفعل هذه المرأة؟ واذا حضر الماء فمتى تبطل صلاتها ومتى لا تبطل؟ ومتى يجب عليها الاغتسال؟ ممكن واحد يجيب لنا عن السؤال ده ولو من غير ادلة. ادام ما فيش ماء يبقى هتتيمم وتصلي صلاة العصر. طب حضر الماء متى تبطل الصلاة؟ اذا حضر الماء بعد ان تتيمم وقبل ان تشرع في الصلاة فلا يجوز لها ان تصلي حتى تغتسل. واذا حضر الماء وهي في الصلاة بطلت صلاتها ايضا ووجب عليها ان تخرج من الصلاة للاغتسال. واذا حضر الماء بعد ان فرغت من الصلاة فصلاتها صحيحة ولا اعادة عليها وان لم يخرج الوقت. وقد ورد في هذا حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود، فاكرينه؟ خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ولا ماء، فاما احدهما فتيمم فصليا ثم ادرك الماء في الوقت، فاما احدهما فلم يصلي، ولما الاخر فقد اعاد الوضوء توضا وصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد الصلاه اصبت السنه واجزاك صلاتك، وقال للذي اعاد الصلاه مره اخرى لك الاجر مرتين، اجر على انه صلى الصلاه حين تيمم اولا، واجر اخر على اجتهاده حين حضر الماء اجتهد فاخطا، والمجتهد اذا اخطا له ايه؟ اجر. نعود الى ما كنا فيه، حكم المال المستفاد. يبقى انت دلوقتي عندك مال بلغ النصاب، بلغ النصاب، قول النصاب 4000 جنيه، واحد هبط عليه مال 5000 جنيه حته واحده مثلا، هيروح مسجل التاريخ لانه ده عدى النصاب اهو، والمال ده منقص في اثناء الحول عن 5000 جنيه، بل بتدخل عليه اموال تانية بحيث انه جه. نعم. يعني تقدر تحصل 24 لكن حبيت تخرج على الاقل، ده هذا فضل منك. انا بتكلم على الحد الواجب، على الحد الواجب. لكن واحد عنده 18 وعايز يحسبه كده على انه ذهب وخلاص، والله كويس. واحد عنده 100,000 جنيه لكن احتياطا بيروح مخرج كانه هو عنده 150,000 جنيه، كويس. احنا كنا بنقول ايه؟ 5000 جنيه دول جه في نهايه الحول وجد ان هم 7000 جنيه. وجد ان هم 7000 جنيه. برضه ابو حنيفه وابن حزم رحمه الله عليهما قال: يزكي عن الجميع، يزكي عن الجميع، كأنه اعتبر ايه؟ بس ابو حنيفة ليه طريقة وابن حزم ليه طريقة تانية. ابو حنيفة اعتبر ان بلوغ النصاب ده علامة وجوب الزكاة في اي اموال موجودة عند الانسان، بدام المال ده بلغ النصاب ومنقص في اثناء الحول. يعني انت عندك هبطت عليك ثروة 5000 جنيه والنصاب قلنا كام؟ 4000. الكلام ده كان في 1 رمضان مثلا، جه في 1 شعبان يعني قرب على تمام الحول اهو، تضل شهر واحد، في 1 شعبان ضاع منه جزء من المال ده، بحيث ان هو بقى عنده 3500 بس او 3700، يبقى كده الراجل قلل المال عن النصاب ولا ما قللش؟ يبقى كل المده اللي فاتت دي تتلغي، ومفيش على الراجل ده زكاه تاني لحد ما يجي له اموال تانيه سواء من ارث او من كسب او كذا، وتبلغ 4000 جنيه فما زاد يستأنف الحول من الاول. واضح؟ ده عند النقصان. لكن المال اللي عنده ما نقص عن 5000 جنيه بل عمالة تدخل عليه اموال تانية، فابو حنيفة رحمه الله اعتبر ان بلوغ النصاب هو علامة الوجوب في الاموال اللي عند هذا الانسان على رأس الحول بعد ما بعد فوات او مرور حول على هذا المال الذي بلغ النصاب. ابن حزم له مأخذ اخر، قال لك ان ده يعني يدخل في ضروب المشقة، ان انت مثلا عندك 5000 جنيه، طيب جالك بكرة او بلاش بكرة، جالك بعد شهر 4000 جنيه، وبعدين رجع بعد كده نقص بقى كذا، وبعد 3 اشهر دخل عليك 6000 جنيه تانيين، فهتبص تلاقي كل مال من الاموال دي له حول مختلف عن الاخر، له حول مختلف عن الايه؟ عن الاخر. وهذا مما يشق، فالواجب عليه ان يزكي بايه؟ الجميع، يزكي الجميع. واضح؟ هذا هو حكم المال المستفاد. طبعا انا بتكلم على النقد، بتكلم هنا على الايه؟ عن النقود. طيب مسألة تانية، معاك الخمس تلاف جنيه بس عليك دين 1500 جنيه، احنا قلت كلمنا عن حكم الدين، يبقى انت كده من اهل الزكاة؟ ما انتش من اهل الزكاة. معاك 5000 جنيه وليك دين بره 2000 جنيه وفات الحول، تخرج عن كام؟ عن 7 ولا عن 5 ولا عن ايه بالضبط؟ قال لك والله المسألة دي يعني ليها قسمين، ان كان هذا الدين صاحبه مقر به باذل له، ان كان الدين ده صاحبه مقر به باذل له يعني على استعداد ان هو ايه يدفع ويسدد، دي ليها حكم. وان كان هذا الدين على معسر، القسم الثاني هو بقى على معسر او مماطل او جاحد، يعني يبقى المال ده في حكم الايه؟ ضائع. الراجل ده معسر ومش منتظر ان هو ياتي فرج، او مماطل السنه الجايه اللي وراها، طب مش عارف ايه، طب المماطل بقى معروف، او جاحد يقول لك لا مالكش عندي حاجه، او ليك عندي خلاص روح اشتكيني، اشتكيني وانت معاك وسط امانه تبيله تشرب ميت ومش هتقدر تعمل حاجه ابدا، هتنفق قدر ما في وسط ايصال الامانه وزياده على هذا وتتعب نفسك ومش هتاخد حاجه في النهايه، يبقى ده مال في حكم الايه؟ الضائع، زي الاموال اللي موجوده عند الشريف وغيره وغيره وغيره. في القسم الاولاني الامام ابو حنيفه رحمه الله قال يزكي هذا المال عن كل الاحوال او الاعوام السابقه، لكن عندما يحصله اللي هو المقر به باذل له. وكذلك قال الايه؟ الحنابلة. وكذلك قال الحنابلة. بس امتى يزكي عن جميع الاحوال السابقة؟ حين يأخذه، لما ياخده يبقى يزكيه. الامام الشافعي قال لا، ده هو يزكيه وان لم يأخذه، لان ده مال زيه زي الوديعة بالضبط، مضمون، وهو حين اقرره ابتغى المصلحة او ابتغى الثواب عند الله عز وجل. لان الحديث، وهذا الحديث وان كان اسناده فيه ضعف، ان من اقرض مالا فكأنما تصدق بنصفه، من يعني انت ما تسلف واحد 10 جنيه كأنك تصدقت ب5 جنيه، كأنك تصدقت ب5 جنيه، والمال ده الراجل مقر به وباذل له، فالواجب عليه حينئذ ان يزكي هذا المال. طبعا كلام الشافعي رحمه الله واضح جدا في هذه المسألة. لكن ان كان المال ده، يبقى خلي بالك احمد وابو حنيفه رحمه الله عليهما كانهم متفقين مع الشافعي في مساله دي ان انت هتلزمك الزكاه باي حال من الاحوال، بس بعضهم بيقول لك لما تاخده هتزكيه عن الاعوام اللي فاتت، والتاني بيقول لك لا ده انت تزكيه في كل سنه تزكيه، لان المال ده ما هوش ضائع ولا حاجه، ده موجود عند واحد مقر به باذل له. اما المال الاخر بقى اللي هو في حكم الضائع، ان كان المدين ده معسر او مماطل او جاحد، فاقرب الاقوال الى الصواب هو قول الامام مالك رحمه الله انه يزكيه لعامه هذا فقط حين يقبضه، لما يحصل على المال ده ساعة ما يحصل عليه يزكيه للعام الاخير فقط. واضح؟ هذا قول مالك. ها؟ لا ما اصل انت بتقول شوف الاخ بيقول يعني من غير ما يمر عليه حول، ابدا مسألة الحول دي ما هو مر عليه الحول، لكن هو منه كان في حكم الضائع على غلبة الظن وجالك، يبقى الحول الاخير، انما الاحوال السابقة اللي فاتت خلاص هذا كان ضائعا في الاحوال السابقة ومر الحول وهو في حكم الضائع، لكن في الحول الاخير بالذات ما بقاش في حكم الضائع بدليل انك انت ايه قبضته، بدليل انك انت قبضت هذا المال فتزكيه للحول الاخير فقط. هذا هو حكم الايه حكم الدين. نلخص الكلام اللي فات، نصاب الذهب او الزكاة تجب في الذهب والفضة وان كان حليا، وان كان حليا مذهب ابي حنيفة وابن حزم. نصاب الذهب 20 مثقالا يعني 85 جرام، ونصاب الفضة 200 درهم او 5 اواقن يعني 595 جرام من الفضة. فاذا تحصل عندك هذا وحال عليه الحول تخرج منه قد ايه؟ 2.5% ربع العشر. ان كان عندك مال فالمال بيقاوم على اساس ان ده سندات بالذهب فيقاوم على اساس ثمن الذهب، يبقى ما يساوي 85 جرام من الذهب عيار 24. نمرة 2، لا يضم الذهب الى الفضة عند حساب الزكاة، يحسب كل واحد منهما على انفراده. نمرة 3، المال المستفاد قلنا في ايه قول ابي حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما انه يزكي هذا المال، لكن ابو حنيفة عنده قاعدة وابن حزم عنده ايه المسألة اللي بيدفع الى هذا تعثر او تعسر حساب مثل هذه الاموال بهذه الكيفية والاحوال المختلفة وما الى ذلك. طيب ده المال المستفاد. ان كان عليك دين يخصم من المال اللي في ايدك، فان المال ده فضل نصاب او ما زاد تجب فيه وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، لكن ان طلع اقل من النصاب يبقى فيه زكاة؟ ما فيش زكاة، ده الزكاة اساسا في فضلة المال، في فضلة المال. طيب ان كان لي دين فله الدين ده ليه حكمين، ان كان من مقر به باذن الله فالقول ما قال الشافعي رحمه الله انه يزكي هذا الدين، يحسبه الدين اللي ليه ده ويزكيه، وان كان من معسر او ان كان هذا الدين على معسر او مماطل او جاحد فالقول ما قال الامام مالك رحمه الله انه يزكيه لحوله الاخير او لعامه هذا فقط حين يقبضه. كويس؟ طيب فضل نقطتين. النقطة الاولى، ان حال عليك الحول طبعا وجبت الزكاة مش كده، لكن هلك المال قبل ان تخرج الزكاة، فهل تجب الزكاة عليك في هذه الحالة ولا ما تجبش؟ هل تجب ولا ما تجبش؟ المسألة دي يا اخوانا منبنية على ايه؟ مش عارف اكمل الحتة دي ولا نأجل لبعد صلاة العشاء؟ ها؟ المسألة دي منبنية على خلاف بينهم، هل الزكاة واجبة في عين المال ام انها واجبة في الذمة، في ذمة صاحب المال؟ وهقول لك يعني ايه الكلام ده؟ وايه اللي هترتب عليه؟ اللي هترتب عليه مسائل هنشوفها دلوقتي. من ضمن المسائل اللي بتترتب على هذا، يعني انت دلوقتي حال عليك الحول وجبت الزكاة، هل تجب الزكاة في عين المال ده اللي موجود عندك ولا صار المال واجبا في ذمتك؟ قلنا واحد مثلا عنده 1000 جنيه، افرض ان نصاب 1000 جنيه، يبقى اجب فيهم كام؟ 25 جنيه. حال الحول على الالف جنيه واتسرقوا او قبل ما يتسرقوا، حال الحول على الالف جنيه، هل انت واجب عليك تخرج 25 جنيه من الالف جنيه دول بالذات، ولا ممكن تروح تقترض 25 جنيه تسدد بهم الزكاة؟ ممكن تقترض، هذا باتفاق اهل العلم. فبعض اهل العلم، وهي رواية عن الشافعي واحمد وهي التي رجحها ابن حزم رحمه الله، ان الزكاة واجبة في ذمة المزكي، وذهب مالك وابو حنيفة وهي رواية عن الشافعي واحمد الى انها واجبة في عين المال. هو للانصاف لما تيجي تبص تجد ان الزكاة فعلا من جهة الدليل واجبة في ذمة المزكي، واجبة في ذمة الايه؟ المزكي. معنى ايه طيب؟ ايه يعني ايه ثمرة الخلاف ده؟ ثمرة الخلاف ده لو ان واحد بلغ النصاب، احنا قلنا النصاب مثلا بالفرض 4000 جنيه. بلغ عنده النصاب بقى وازيد كمان 5000 جنيه. وقعدت عنده الفلوس دي، او بلاش عشان ما نصعبش، قول ان النصاب 1000 جنيه. والراجل ده بلغ عنده النصاب 1000 جنيه. اين المال؟ هيقول لك ان الراجل ده واجب عليه انه يخرج الزكاة عن سنة واحدة فقط من السنين الثلاثة دول. ليه؟ عنده 1000 جنيه. وبما ان الزكاة واجبة في عين المال، هنروح واخدين من المال ده 25 جنيه. بقى معاه 975 جنيه اقل من النصاب. يبقى السنة الثانية مفيش زكاة لان 975، والثالثة مفيش زكاة لان اللي موجود 975. لكن اللي بيقول لك ان الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال، هيقول لك الراجل ده كان عنده 1000 جنيه في السنة الأولى فيها 25 جنيه، و1000 جنيه في السنة الثانية برضه فيها 25 جنيه، و1000 جنيه هي في السنة الثالثة فيها 25 جنيه. واضح؟ أنا الحقيقة كنت أقول بهذا القول الأولاني إن الزكاة تحسب هكذا، لكن يعني المراجعة، وهذا من بركة الدروس، لذلك أهل العلم أو أهل الأصوليون قالوا هل إذا سئل المجتهد، أنا طبعا مش بتكلم عن نفسي مش مجتهد، هل إذا سئل المجتهد عن مسألة هل يجب عليها أن يجدد النظر والاجتهاد فيها أم لا؟ الجمهور على أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد والنظر في هذه المسألة. عشان كده تجد أن كثير من أهل العلم، الإمام أحمد ليه قولين وثلاثة وأربعة في المسألة، أبو حنيفة ليه قولين في المسألة مثلا، وهكذا، والشافعي القول القديم والجديد وما إلى ذلك. واضح؟ لأن إحنا لو قلنا أن الزكاة تجب في عين المال، تجب في عين المال، المفروض أن الراجل ده ما يأكلش ولا يتصرف في أي جزء من أجزاء هذا المال أبدا لحد ما يخرج الايه؟ الزكاة. وهذا خلاف ما عليه جماهير اهل العلم، بل هو اجماع. لما يجي يقول لك في صدقة التمر ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، طيب انت بتقاوم التمر ده ازاي؟ هنشوف لما نيجي. لكن باختصار عن طريق التخريص، التخريص ده اللي هو الايه؟ التخمين. يجي المخرص اللي هو عامل الصدقة يبص على النخل كده ويشوف الرطب اللي فيها، لان الراجل صاحب النخل ده مش هيستنى لحد، عايز ياكل رطب وعايز يهدي للناس وهكذا، يهدي للناس او يعير الناس وما الى ذلك، اللي هو العراية. فيقوم يجي المخرص يعمل ايه؟ ينده للراجل بتاع الصدقة يقول له تعالى بص يا عمد النخل بتاعه، يقوم يقول له النخل ده كده يرمي 25 وسق من التمر، يبقى فيها كامل 25. احنا قلنا ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدق. هنشوف حساب المسألة دي. المهم ان هو بيحسبها عن طريق التخريص، والراجل بعد كده بيقعد بقى يأكل من الرطب بتاعته وما الى ذلك. لو كانت الزكاة تجب في عين المال، كان المفروض ان الراجل ده يقف ما يأكلش حاجة خالص لحد ما ما يخرج الزكاة، وهذا خلاف الاجماع. عشان كده رجحوا ان الزكاة واجبة في الذمة. يبقى ده اول خلاف من او اول ثمرة من ثمرات الاختلاف، هل الزكاة واجبة في عين المال ام انها واجبة في ذمة صاحبه؟ واضح؟ ايه اول ثمرة اللي احنا قلناها؟ اول مسألة واحد عنده مال بلغ النصاب وحال عليه ثلاث احوال وما خرجش الزكاة، هل تجب عليه زكاة الاحوال الثلاثة ولا زكاة حول واحد فقط؟ لانه لما اول ما تيجي تخصم الزكاة دي من عين المال هينقص عن النصاب، يبقى طار الحولين التانيين. ادي اول ثمرة. تاني ثمرة من ثمرات الخلاف، لو ان الرجل حال على ماله الحول بعد ان بلغ النصاب، يبقى الزكاة وجبت ولا ما جابتش؟ ولا ما جابتش؟ وجبت. فهلك المال، هلك المال بتاعه، او هلك جزء من المال، خلى اللي فاضل عنده اقل من النصاب. بس هو حال الهلاك ده حصل امتى؟ بعد ان حال الحول، بعد ان حال الحول. فيجي الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول لك ان الزكاة واجب عليه، الزكاة واجب على هذا الرجل خلاص، لان كده المسألة استقرت في ذمته. الزكاة قلنا واجبة في الذمة، والرجل ده من حين حال الحول وجبت الزكاة في ذمته. وجيب امام الشافعي رحمه الله قال لك ازاي بس الكلام ده يا اخواننا؟ ده الزكاة دي اساسا تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء، تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء. استغفر الله، انا قلت ابو حنيفة، لا ده الامام احمد رحمه الله هو الذي قال ان الزكاة تجب عليه، ان الزكاة تجب عليه. لكن الامام ابو حنيفة قال والله ان كان الهلاك ده تم غصب عنه يبقى لا تجب الزكاة، وان كان تم بفعله تجب الزكاة. الامام الشافعي رحمه الله قال يا اخوانا ان الزكاة تجب على الاغنياء، فكيف تؤخذ الزكاة من هذا الرجل وقد صار فقيرا؟ هبط المال اللي عنده عن النصاب. سواء قلنا ان الزكاة في عين المال او في الذمة، ذمة مالك المال، لكن الرجل ده فقد المال يبقى ازاي نجب عليه الزكاة؟ القول ده هو الذي انتصر له الامام ابن قدامة رحمه الله، وهو الذي جزم به كثير من الحنابلة خلافا للامام احمد رحمة الله عليه الذي اوجب عليه الزكاة في هذه الحالة، وهو الذي جزم به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح؟ طيب نقطة ثالثة، وجبت الزكاة وراح مجنب المال بتاع الزكاة، قال ابي حصة الفقراء هذا حق الله عز وجل، وراح حطه على جنب، اتسرق او احترق او اصابته آفة اي شيء، فهل تجب عليه الزكاة مرة اخرى ام لا؟ قال لك والله شوف، ان كان الرجل ده قصر في ايصال الزكاة الى اصحابها وجبت عليه مرة اخرى، وهو مذهب الجمهور. وان كان لم يقصر في اداء هذه الزكاة ولكن الامر تعذر عليه، اما لان الاموال ليست تحت يده، واما لانه لا يجد مصارفها وعمال يبحث عن المصارف ولم يقصر في هذا، او لاي سبب من الاسباب سقطت عنه الايه؟ الزكاة. سقطت عنه الزكاة. واضح؟ ها؟ الرجل اللي جنب الزكاة بعد ما حال الحول وراح مخرج مال الزكاة فعلا هلك هذا المال. ان كان قد قصر في ايصال هذا المال الى مستحقيه وجبت عليه الزكاة في مذهب الجمهور، وان كان لم يقصر ولكنه تعذر عليه لم تجب عليه الزكاة. خلاص لم تجب عليه الايه؟ الزكاة. يبقى احنا كده خلصنا كل ما يتعلق باحكام النقود والذهب والفضة، فضلنا زكاة الحيوان وزكاة الثمار والحبوب وعروض التجارة، وبعد كده فضلنا مسألة تانية، مصارف هذه الزكاة، من هو الفقير ومن المسكين ويعني ايه في الرقاب، وهل توزع الزكاة بين الاصناف الثمانية الموجودة في سورة البراءة سورة التوبة، ولا لا يلزم استيعاب المصارف الاصناف الثمانية، فان وضعها في صنف واحد كان هذا كافيا، فيه خلاف بين اهل العلم سيأتي في موضعه ان شاء الله عز وجل. لكن انا اسأل، هل تحتاجون الى الكلام عن زكاة الحيوان وزكاة الحبوب والثمار؟ انا لو منك لازم تاخد باب الزكاة على بعضه، لان انت لو انت ما انتش محتاجها، لكن انت لما واحد بيلاقيك انت بلحية بيجي يقول لك يا عم الشيخ يعني بلقت انا عندي كذا وكذا 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 اعمل فيها ايه، ثم انت دارت اداله على الخير كفاعله، وهذه بركة معرفة حدود الله عز وجل، اما ان تنتفع بها في نفسك او ان تنفع بها غيرك، ونفعك لغيرك هذه سنة حسنة تثاب عليها ان شاء الله عز وجل. نعم. طيب انت استعجلت زي بعض الاخ بيقول، طيب زوجتي عندها 80 جرام من الذهب، وبنتي عندها 40 جرام من الذهب، نجمع الاثنين مع بعض يبقوا 125 جرام من الذهب، نخرج منهم 2.5% ولا ايه بالضبط؟ ها نجمع؟ ايوه ليه يا راجل، حرام عليك. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفرض ان البنت مش قائمة بذاتها في بيت ابوها، يجمع ليه؟ ده مال ملكها، المال ده ملكها هي. ايه يعني ايه ابوها ادهولها؟ ما خلي بالكم بقى، يعني ملكها هذا المال، ادهولها يعني ملكها هذا المال، تستطيع ان تنفقه او ان تتصدق به او ان تقرضه، مش كده؟ فمعنى انه ادهولها ان هو ملكها هذا المال فصار ملكا لها. نعم. ايه نفس الشيء اذا كانت طفلة، نفس الشيء. في نقطة بالمناسبة، يجي واحد قبل ما يقترب الحول يعمل حيلة كده عشان ينقص الفلوس اللي عنده عن النصاب، وهذا يحتر على الله عز وجل. وانما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كما سأت ان شاء الله في حديث عبد الله بن معاوية رضي الله عنه، ان النبي صلى الله الغاضري عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان، من فعلهن طعم طعم الايمان. فعلا صدق الله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. من عبد الله وحده لا اله الا هو، واعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة بها كل عام، يعني ايه؟ بيقدم الزكاة طيبة بها نفسه وعنده قوة دفع بتخليه بيحضر للعام القادم، مقرر كده من السنة دي ان لما يجي السنة الجاية هعمل ايه وهدي مين واسوي ازاي واشياء من هذا، مش قاعد يلف ويدور ويعمل. ولا يعطي الهرمة اللي هي الكبيرة العجوز من الحيوان يعني التي سقطت اسنانها، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة، الدرنة اللي هي الجرباء، يبقى ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط، الشرط اللي هو سقط المال، الشرط اللي هو ايه؟ سقط المال. فان الله ولكن من اوسط اموالكم، ولكن ايه؟ من اوسط اموالكم، فان الله لم يسألكم خيرة ولم يأمركم بشره، لم يسألكم خير هذا المال ولم يأمركم بشره، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما امرش انك انت تخرج انفس الاموال اللي عندك. لا، بل قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ارسل معاذا الى اليمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب او على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فانهم اطاعوك لذلك فاعلهم ان الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ او صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، فانهم اطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، فإياك وكرائم أموال الناس. ما تروحش يا اللي هتجمع الصدقات تنقي النفيس، لا، فإياك وكرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا زكاة النقود. فإنهم أطاعوك من أول الحديث ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة بها كل عام، ولم يعطي الإيه الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط، في خامسة لكن انا نسيها، ولا الشرط، ها، الشرط اللي هو سقط المال، ولا الشرط، فايه ولكن من اوسط اموالكم، مش قادر افتكر الخمسة، ولكن من اوسط اموالكم، فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هذا الحديث رواه ابو داود والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه. خلاص، المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم في عروض التجارة وزكاة الحيوان والزروع، والمرة التي تليها ان شاء الله نتكلم في مصارف الزكاة، وهم كده 3 مرات. واسأل الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوا احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم، كده ساعه وعشر دقائق. يجب على الابناء ان يخرجوا هذه الزكاه. ليه؟ لانها دين، ودين الله احق ان يقضى، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وفي صحيح مسلم من حديث بريره رضي الله عنهما، وهذا سياتي ان شاء الله عز وجل. فدين الله ايه احق ان يقضى، لكن هل ده يسقط عنه العقوبة؟ ما يسقطهاش. ليه؟ لان الزكاة شأنها كشأن غيرها من العبادات، تحتاج الى ايه؟ الى نية، وهذا الرجل قصر في حق الله عز وجل تقصيرا شديدا، ولكن ترجى له الايه المغفرة.
لو هم ما ادوش الزكاة دي وقالوا ان احنا هنمسك المال ده من دلوقتي اهو لسه ما حلش عليه
الحول
عندنا.
ايه. طيب لو الابناء ما ادوش الزكاة دي، لو الابناء ما ادوش الزكاة دي، يبقى ايه حكمهم؟ هم ناس غاصبون، هذا مال مغتصب، لكن لا يعني لا يتهمون او لا, لا, لا يعني لا يسمى الواحد منهم بانه مانع للزكاة ابدا، لكنه اخذ مالا مغتصبا ليس ماله. حكم بالضبط حكم المال اللي ابوهم سرقوا من واحد، سرقوا من فلان ومات الراجل، الفرض عليهم هم يرجعوا المال ده لصاحبه، والمال ده حق الفقراء اللي هو الزكاة، ما رجعوش المال ده يبقى هم يأكلون مالا حراما. لكن هل يسمى هؤلاء او يوصف هؤلاء بانهم مغتصبون؟ لا.
كمية كبيرة
طيب فضيلة الشيخ فوزي بيسأل سؤال: واحد بيدي لبنته جايب لها كيلو ذهب غوايش وبتاع وخمسة وخميسة اللي بيعملوها دي اشياء من هذا القبيل، لكن لما بيحتاج لشيء من هذا الذهب بياخده ويبيعه ويستفيد بالثمن بتاعه. يبقى ايه الحكم في المسألة دي؟ الحكم في المسألة دي انه واضح ان الرجل ده اعطى ابنته هذا الذهب على سبيل انه عارية ليس ملكا له، ان الذهب ده ايه؟ عارية. ويجوز للرجل ايضا ان يشتري ذهبا لامرأته على انه عارية، بس لازم يفهمها مش يستخدم التدليس، يقول لها انا جبت لك دي غويشة وبعدين يقول لها هات الغويشة اللي كنت بدك تلبسيها بس، ما ينفعش. لكن لازم يفهمها. ممكن الراجل عنده ذهب غوايش وحلقان واساور وعقود وما الى ذلك ملكه، ومجوز ثلاث نساء، يدي لدي الذهب ده تلبسه شويه وبعدين ياخده منها ويديه لدي تلبسه شويه وهكذا، الذهب ده ملكه هو، الزكاه تجب عليه هو. واضح؟ فيبقى الانسان بيعمل كده فهو يعطي ابنته على سبيل الايه؟ العاريه.
يبقى الشرط ده او الضابط ان يعطي الذهب لابنته وينوي بذلك انه صار ملكا
له، انه صار ملكا للطفله، انه صار ملكا له. طيب نتفق بهذا القدر ان شاء الله عشان الصلاه. اولا انا قلت ان مذهب الاكثرين ان الرجل اذا مات عليه زكاة وجب على ورثته ان يخرجوا هذه الزكاة عنه، الا هذا سبق لسان مني يا اخوانا، لان في بعض اهل العلم اشترطوا ان يوصي بذلك، ان يوصي هذا الميت بذلك، فهذا سبق لسان مني وان شاء الله اصححه في موضعه. ما ايه معنى انه به باذل له؟ معنى انه بيرده شيئا فشيئا، يعني بل مش في حكم الضائع، فهذا يزكى. اخت ولدها كان في سفر وجاب لها ذهب 85 جرام سلسلة وغوايش وما الى ذلك وهم متشالين له لم تلبسهم، هل يجوز فيها الزكاة؟ طبعا تجوز فيها الزكاة. ان كان اعطاك هذه ان هذا الذهب على سبيل الهبة فتجب الزكاة عليك، ان كان اعطاك هذا الذهب مجرد وديعة يعني امانة تشليها عندك يبقى الزكاة تجب عليه هو لا عليك انت. إن كان على سبيل الهبة وهي معاش تدفع يبقى تبيع جزءا من هذا الذهب لتؤدي زكاتك. أنا شاب عندي 19 سنة بالمدرسة أخذ المصروف من أبي، فهل علي زكاة؟ وعندما تجب علي الزكاة هل أخرج عما فاتني من العمر وأنا صغير؟ حد يجاوب. الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب وفاتت عليه سنة. فهمت ان مال الزكاة في فضلة المال، هل يمكن الايضاح؟ هل المال المدخر لشراء شقة بغرض الزواج تخرج عنه زكاة؟ والله انا اقصد في الفضلة يعني في المال الفاضل عن حاجتك، الفاضل عن حاجتك، مش في الفضلة يعني الشيء الزيادة مطلقا، لا، المال المدخر يعني الذي لا يستعمل في اغراضك الان، لكن ان اجتمع عندك نصاب فزك هذا النصاب وان كان لشقة يبارك الله عز وجل لك فيما بقي من المال. ده جزء صغير جدا. الشيخ السيد سابق رجح ان مثل هذا المال لا تجب فيه الايه؟ الزكاة. فانا بقول لك ان الشيخ السيد سابق رجح هذا، لكن ده مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول فتشمله عموم النصوص التي اوجبت الزكاة. واحد معاه 40 الف والشقة ب 50 الف وهو عايز فعلا الشقة علشان يتزوج، عليه ال 40 الف اللي هو مدخرهم دول اذا حال عليهم الحول عليه ان يزكي هذه ال 40 الف، والله عز وجل يبارك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اذا كان رجل عنده تاكسي او عمارة او محل هل يجوز على اي منهم زكاة؟ لا تجوز الزكاة على التاكسي ولا العمارة ولا المحل، لكن ده في عروض التجارة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله عز وجل. لكن العمارة ان كانت بتخرج لك مال بتضمه للمال اللي عندك ويصل يبلغ النصاب او ما يزيد وحال عليه الحول ففيه زكاة. 10 سنوات وبيع في عام 1967 بمبلغ 500 جنيه ولم تخرج عنه زكاة خلال 10 سنوات، فكيف تخرج الزكاة عن هذا الذهب الآن؟ مع ملاحظة فرط الاسعار. هو كان عنده اقل من كيلو جرام من الذهب، لكن طبعا ده كان زايد على النصاب مش كده. هذا المال دين في ذمتك، اقل من كيلو جرام يعني قول مثلا هم 700 جرام، شوف 2.5% من 700 جرام دول او قول 800 جرام عشان نحصل على رقم صحيح. 800 في 1 على 40 فيها كام؟ فيها 8 على 4 فيها 20، يبقى انت تجب عليك 20 جرام من الذهب. انا هقول لك الاجابة على القولين في المسألة، هل الزكاة تجب في عين المال ام في ذمة صاحب المال؟ على القول بوجوب الزكاة في عين المال، واحنا افترضنا ان هم 800 جرام من الذهب، هتخرج في السنة الاولانية من العشر سنين كام؟ 20 جرام، خلي 20 عندك اهي، يفضل كام؟ 780. 780 في 1 على 40 هنشيل صفر مع الصفر، 7 على 4 فيها 1 ويفضل 3، 38 على 4 فيها 9 × 4 = 36 وبقى يعني نص، 19.5. اقسم ال 19.5 من 780 جرام واضرب في 1 على 40 وهكذا، تتنك تخرج في العشر سنين دول وتخصم لحد يبقى عندك اقل من 85 جرام من الذهب. كل ده يلزمك في عنقك. انت بعته بعد العشر سنين دول ب500 جنيه، ما بعتوش ب500 جنيه، الشرع ما بيحسبكش على الثمن انت بعت بيه الذهب. الشرع الزمك ان انت لو يبقى عندك ذهب 85 جرام فما فوق وحال عليه الحول انك انت تخرج 2.5%. اما على قول من اوجب الزكاة في ذمة المالك، يبقى انت عندك 800 هتخرج 20 جرام في السنة الاولى، في كل سنة تخرج 20، تخرج 20 جرام، يبقى 10 سنين في 20 جرام بكام؟ ب200 جرام، عليك انك انت تخرج 200 جرام من الذهب. واضح؟ يعني على اي قول من القولين، عشان لما تيجي تقول انا ما يلزمنيش ان ناخد بكلامك، ماشي. على القول الاولاني اللي هو الاخف، هيطلع عليك 20 جرام في السنة الاولى، تخصمها من 800 وتضرب 780 في 1 على 40 يطلع 19.5، تضيفهم على 20 اللي فوق وتخصمهم من الايه؟ من 780، وتروح ضارب في 1 على 40 بتعمل التضريبات بتاعتك دي عن كل سنة لحد ما تيجي تلاقي المتبقي عندك اقل من 85 جرام. ما فيش سعر، انت هتخرج الذهب بسعر اليوم النهاردة، لان انت المفروض عليك انك انت تخرج ايه؟ ذهب. المفروض عليك انك انت تخرج ذهب، يعني انت في ذمتك دين لله عز وجل عبارة عن، ان قلنا على يعني على القول التاني، يعني دي في دين في ذمتك لله عز وجل هو من حق الفقراء مقداره 200 جرام من الذهب، هتخرجهم النهاردة، فيتخرج 200 جرام ذهب النهاردة يتخرج ايه؟ 8. ما دور الزوج اذا كان الزوجة ترفض خروج الزكاة من ذهبها وهو يبلغ النصاب؟ والله ان كان هذا الذهب حليا وكان الراجح عند هذه المرأة قول الشافعي ومالك واحمد ان الحلية لا زكاة فيها، فالله عز وجل سيحاسبها على اجتهادها هي لا على اجتهادك انت، وهذا هو حكم المسائل الخلافية، السبيل فيها النصح وبيان حجة الله، حجة الله عز وجل فقط. لكن ان كانت تفعل هذا تفريطا وتقصيرا فينبغي ان تتعامل معها باساليب الترغيب والترهيب لتأطرها على حق الله عز وجل أطرى، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد ترجم الإمام البخاري بهذه الآية لباب، قال باب قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم إلى آخر الآية، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن زوجك ومسؤول عن أبنائك لابد ان تقومهم وان تربيهم على الشرع. فان فرطت في ذلك وانحرف ابناؤك واقررتهم على هذا الانحراف ولم تجاهدهم كما امر الله عز وجل، فكل معصية يفعلها هؤلاء الابناء تسجل عليك انت ايضا، تسجل عليك انت ايضا، لانك انت الذي ربيتهم على هذا. رجل عنده 50 جرام ذهب ومال 4000 جنيه، هل يجمع بين الاثنين ويزكيهما معا؟ واحد يجاوب بقى، ما احنا بنقول من الصبح. نعم، اريد ان اخرج زكاة ما اموال، وهناك مربية ابنتي في المدرسة وهي فقيرة، واخاف ان اعطيها الزكاة مما يترتب معه منفعة بزيادة اهتمامها بابنتي، فماذا افعل؟ يعني الواجب على كل مسلم اذا اراد ان يخرج الزكاة الا يحابي الاقارب والمعارف بقدر كبير منها. اعطي الاقارب واعطي المعارف ان كانوا من اهل الزكاة، اعطهم ما يغنيهم، ولكن لا تنسى غيرهم من الفقراء. مش يجي واحد مثلا عنده 200 جنيه يروح مديهم للمربية ويسيب ناس تانيين فقراء حواليه مثلا محتاجين. يعني ينبغي ان تتحلى بالانصاف وان تبتغي، شوف الدمار ربنا سبحانه وتعالى اعطاك اياه، ينبغي ان تتاجر بهذا المال تجارة رابحة مع الله عز وجل. لو انت راجل تاجر وبتاجر في السوق ب1000 جنيه وقدامك صفقة هتكسب منها 200 جنيه وصفقة تانية هتكسب منها 300 جنيه، بتروح لانهي صفقة؟ الاتنين في ناحية المضمونية، عشان ما تقوليش الاضمن، واحد هتروح لانهين فيهم اللي هتكسبك 300 جنيه. فينبغي ان تبتغي بهذا المال اعلى اجر واعلى ثواب. لكن ان كانت هذه المرأة المربية من اهل الزكاة فاعطها ولا تخف من مثل هذا، فقط افهمها ان هذا من الزكاة، من زكاة مالك، وان هذا من حقها، لئلا تفهم ان هذا يعطى على سبيل البقشيش. فان مع ذلك احسنت الى ابنتك فلا جناح عليك في هذا. ما حكم الدعاء للامام بعد انتهاء خطبة الجمعة؟ والله الدعاء للامام، تقصد يعني ايه الدعاء للامام؟ ان الامام يدعو والمأمومين يؤمنوا؟ بلاش الاسئلة اللي خارج الموضوع على كل حال. لكن ثبت الدعاء في خطبة الجمعة، كل نبقى في اول الخطبة، في وسط الخطبة، في اخر الخطبة، ثبت مطلق الدعاء، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة عند الدعاء ولا يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. لي ولاخي لكل منا 2500 جنيه، لكنهم في بنك على صورة شهادات استثمار، كان ابي رحمه الله منذ 7 سنوات قد وضعهم وقد امتنع عن سحبهم حيث اني واخي قصر، فهل على هذه الاموال زكاة؟ انت لك 2500 جنيه ما وصلوش النصاب، فما تشغلش بالك بالحكاية دي. هل يجوز تعجيل الزكاة حولا كاملا، بمعنى ان يخرج عن هذا الحول والذي بعده حتى يمكن الاستفادة بالمبلغ؟ تعجيل الزكاة، نعم، مذهب الجمهور انه يجوز تعجيل الزكاة، وقد ذهب البعض كابن حزم الى انه لا يجوز اخراج الزكاة قبل ان يحل موعد وجوبها، لكن الجمهور على انه يجوز اخراج الزكاة يرحمك الله قبل موعدها، ولا يجوز لك ان تؤخرها بعد حلول موعدها الا لعذر شرعي. شخص يضع مالا في البنك ومر عليه الحول، هل يخرج الزكاة ام هذا مال غير طيب لا يجوز اخراج الزكاة عنه؟ شو بقى يا سيدي، المال اللي انت حطيته في البنك ده واخذت عليه ارباح، كل الارباح اللي انت اخذتها دي المفروض ان هذا مال خبيث ربا، وقد ثبت في مسند الامام احمد باسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما، حنظلة هذا هو غسيل الملائكة الذي خرج ليجاهد في سبيل الله وهو جنب فاستشهد فغسلته الملائكة، فعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنية، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنية. فان قلت ان المفتي قد افتى بان ارباح البنوك حلال فقد ذهب اكثر اهل العلم في وقتنا الحاضر، وهذا طبعا اجماع العلماء في الماضي، ولكن شيخ الازهر ومجمع البحوث الاسلامية ومؤتمر علماء المسلمين وغيرهم يا ما صرخوا هاتوا بان ارباح البنوك ربا محرم وارباح دفتر التوفير ربا محرم. لكن انت اساسا زمان كنت حاطط الفلوس دي في البنك ومعتبر ان هي حرام، لكن بتقول ايه طب انا هعمل ايه، ما الفلوس هتضيع، هتتسرق، هتتعمل، اصل البنك كذا، اصل مش عارف ايه، لحد ما جالك مفتون بحكم يخالف الاجماع، فانطبق عليك قول سفيان احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون، مش لكل احد، لا لكل مفتون، لكل مفتون. وهذا من شؤون المعصية. قعدت ترابي 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 ترابي، انت عارف من ده، راح ربنا سبحانه وتعالى جزاء بما قدمت يداك قيض لك امام فتنة افتك بان هذا المال حلال. ويقعد بقى العلماء المسلمين في الهند وفي السند وفي الحجاز وفي المغرب وهنا يقولوا ان الكلام ده حرام، وتقول لك والله انا معايا المفتي، ماشي خليك ورا المفتي. فالمفروض ان المال اللي موجود ده الارباح بتاعته تخرجها لانها كسب خبيث ربا، تخرج منه لفقراء المسلمين كله. واما اصل رأس المال فان بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج منه 2.5%، ان كان بعد خصم الارباح الخبيثة دي مش هنسميها ارباح دي خسائر، ان كان بعد خصم الخسائر دي المال اللي فاضل عندك اللي هو اصل رأس المال اقل من النصاب او بلغ النصاب ولكن لم يمر عليه حول فلا زكاة فيه. ما دور الابن نحو والده اذا كان والده لا يؤدي الزكاة وانا اشارك في الانتاج والمصاريف؟ يعني ايه في الانتاج والمصاريف؟ المهم ان الاب اذا ارتكب معصية من المعاصي فسبيل الابن ان ينصحه برفق فقط، فمكانة الاب والام مكانة عظيمة في الشرع، وظيفتك ان تفعل كما فعل الخليل ابراهيم عليه السلام اذ قال لابيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا الى اخره، يا ابت يا ابت يا ابت، الى ان قال له اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك هقتلك واهجرني مليا، مليا يعني هجرا مؤبدا لا صلة بعده ابدا. فماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. فدورك مع الوالدين اذا وقع في معصية ان تنصحهما برفق ولين وان تكرر النصح دوما، وان ضرباك او شتماك فمقام الاب وفضله عليك فضل كبير، وهو حين فعل هذا فهو متهدد ومتوعد بالعقاب الذي سمعته في حديث ابي هريرة. فكيف تقبل هذا على ابيك؟ ينبغي ان تجاهده بالرفق، ان تتذلل له، ان تبكي بين يديه كي يترك هذه المعصية، هذا حق الاب عليك. لكن لا يجوز لك ان تتطاول عليه، لا يجوز هذا ابدا، ولا ان تبجح فيه. هل يجب على من يستحق الزكاة سواء كان فقيرا او مسكينا ان يكون مصليا؟ ما هو ده يا اخوانا، انا الحقيقة بسمع الاسئلة دي بشعر ان الدروس اللي فاتت دي كلها لم تثمر شيئا، كلها راحت هباء منثورا. ده مبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة، احنا عارفين ان المسألة دي فيها خلاف، لكن بعض المتهوسين اللي يقول لك ده مخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة هذا متهوس لا تلتفت اليه، هذا خلاف وقع في الماضي وسيظل هكذا الى ان تقوم الساعة. تارك الصلاة كسلا اختلف العلماء في حكمه، فذهب فريق الى انه كافر مرتد وذهب فريق الى انه مسلم. الذين ذهبوا الى انه مسلم مالك والشافعي وابو حنيفة وعزاه طائفة من اهل العلم مذهبا للجمهور، والذين ذهبوا الى انه كافر مرتد ذكروا ان هذا مذهب طائفة كبيرة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وطائفة من التابعين لا يعلم لهم مخالف ايضا، الى اخر الكلام اللي احنا قلناه مرارا وتكرارا. فان كنت تعتقد ان تارك الصلاة كسلا مرتد خارج عن شريعة الاسلام لم يجوز لك ان تخرج الزكاة لكافر، ولم يجد لك ان تأكل ذبيحة كافر، عشان ما يجيش هلاقي واحد بقى يسألني طب ذبيح تارك الصلاة. وان كنت تذهب الى انه مسلم ففسقه لا يسقط عنه الزكاة، فسقه لا يسقط عنه الزكاة ما دام مسلما. لكن ينبغي عليك ان تقدم اهل الايمان واهل الصلاح على اهل الفسق والفجور حين توزع الزكاة. يقوم اناس بتقديم هدايا لنا وفي اموالهم مال حرام، فكيف نتصرف في تلك الهدايا خاصة اذا كانت مما يؤكل؟ هذا بعيد برضو عن مسألة الزكاة، لكن مذهب جماهير العلماء ان المال اذا اختلط فيه الحلال بالحرام جاز لك ان تأكل من هذا المال. من يعني لو عندك واحد من الناس اختلطت امواله بعضها حلال وبعض هذا المختلط حلال بنية انك تأكل من الايه من الحلال، شريطة الا تتيقن الوقوع في الحرام. يعني مثلا عنده قرشين ساخ او عنده 10 ساخ، 5 حلال و5 حرام، وراح اشترى بال10 ساخ دول رغيفين، الرغيف بشلن، يجوز لك ان تأكل من هذا الخبز بنية ان انت تأكل من الجزء الحلال. لكن خلصت انت رغيف دلوقتي، لو دخلت في الرغيف الثاني ولو لقمة واحدة يبقى انت تيقنت من الوقوع في الايه في الحرام. خلاص واضح؟ ما هو ما انا بقول لك اهو، بدون بقى ما تقول المال الحلال الحرام اكثر ولا اقل ولا كده، المسألة مبناها على غلبة الظن او اليقين. يجوز ان تأكل، يفرض واحد عنده 1000 جنيه حرام و10 جنيه حلال، كل رأس ماله 1010 جنيه، منهم 1000 حرام و10 حلال، انت في الحلال هتأخذ منه وتقبل منه، بس بشرط ان اللي انت هتاخذه ما يتجاوز 10 جنيه في اي حال من الاحوال. اهو ده عنده الحرام غالب على الحلال. واضح؟ نعم. الاخ بيقول بعض الناس بياخذ بالمذهب الايسر، يعني يقول لك خلاص ما دام مفيش في الحلي زكاه، بعض العلماء قالوا كده، مالك والشافعي وابو حنيفه قالوا كده، مالك والشافعي واحمد قالوا كده، يبقى خلاص ماشي احنا مع مالك والشافعي واحمد. انت الفرض عليك، الفرض عليك ان تبتغي حكم الله عز وجل الصواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية، الحديث ده المفروض انك انت كده تنام وتصحى عليه، وانه من يعش منكم، هذا الحديث عظمه اهل العلم جدا، وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما قالكش بقى عند الاختلاف يمشي مع الرايقة ولا خب الاسهل، لا، عليه الصلاة والسلام، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. يبقى انت عند الاختلاف فرض عليك ان تطلب الايه السنة. ماشي، اذا طلبت السنة وقادك هذا الى ان تتمذهب بمذهب من المذاهب في مسألة ما، ان كنت مصيبا لك اجرين، مخطئا لك اجر واحد، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. لكن الانصاف يقتضي منا ان نقول ان هناك اناسا يعجزون عن النظر في الادلة، عن النظر في الادلة، يقول لك انا هبتغي سنة النبي عليه السلام، انا اعرفش الالف من كوز الدرة، وسنة النبي عليه السلام الاعلم بها مالك والشافعي واحمد ابن حنبل وابو حنيفة وغيرهم، فانا هشوف. هذا هو الذي لا يستطيع ان ينظر في الايه في الادلة. يبقى كده قدامه مذهبين، واحد بيقول له واجب وواحد بيقول له مش واجب، واحد بيقول له واجب. الانصاف يقتضي مننا ان احنا نقول كده، لكن التعصب هو الذي يخرج الناس، يضيق على الناس. واحد بيقول له واجب واحد بيقول له مش واجب. كما قال الامام الشوكاني رحمه الله في شرحه لحديث النعمان بن بشير وبينهما امور مشتبهات، ان وهو يعرف المشتبهات، المشتبهات في حق العالم ما تعارضت فيه الأدلة في ظواهرها، وفي حق العامي دليل العامي هو قول العالم، واخد بالك، دليل العامي هو قول العالم، قول العالم. فإذا نقدر نقول ان الرجل العامي ده اختلفت عليه الأدلة فصار الامر من المشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. مش وقع في الحرام يعني ارتكب امرا محرما، لا، يوشك ان يقع في الحرام. لان الحديث ده اخرجه الامام البخاري في كتاب البيوع بروايات اخرى في غاية الاهمية. فمن ترك ما يشك فيه من الاثم
كان لما استبان اترك. واحد يقول لك المسألة دي مشكوك فيها، لا نترك. اذا لما تجيله مسألة محرمة مش مشكوك فيها ان هي محرمة، ده هيبقى ابعد الناس عنها. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاسم اوشك ان يواقع ما استبان، يعني ده ممكن ده يجرئه. عشان كده تبص تلاقيه ايه في النهاية الدين ده تحول عنده ايه، لعب زي لعب الاطفال، يقول لك لا احنا مع فلان، خلاص يا سيدي احنا مع الله، احنا مع كذا، وتتبع رخصة كل عالم. وقد اجمعوا على ان من تتبع رخصة كل عالم ليأخذ بها فانه فاسق. فاسق يبقى الراجل ده الافضل له والاحفظ له ان يترك عشان ينجو من المشتبهات ان يطلع زكاة الحلية. لكن هل ترك المشتبهات واجب؟ لا، ليس واجبا، ليس واجبا، الا انه يخشى عليه في مآل الامر ان يجترئ على الوقوع في الايه، في الحرام. لا لا، شوف ان عندنا اسئلة قد ايه. حلقت شعر ابني وانتظرت حتى تأتيني النقود، وعندما تيسر لي من فضل الله لم اجد شعر الولد، فماذا افعل؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.